يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة العاشرة بعد المئتين. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثاني عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم، حيث أخبرونا أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وتبين لنا بعد ذلك أنهم كاذبون بل كذابون، لأن الأمة بعد مقتل الحسين قد ارتدت وقد ذهبت في ضلالها بعيدا إلى هذه اللحظة، وستستمر في غيها وتيهها إلى يوم ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ودخلت معكم في تطبيقات، التطبيق الأول محمد باقر الصدر في خمسة أجزاء، التطبيق الثاني السيستاني، وهذا هو الجزء الخامس من أجزاء التطبيق الثاني. في الحلقة الماضية كان الحديث عن جريمة بشعة، هي جريمة سيستانية مرجعية بكل القياسات. مر الكلام في هذا قطعا، لا زال الحديث يتواصل في هذه الحلقة في الموضوع نفسه وفي الأجواء المشابهة لذلك الموضوع. هناك جريمة سيستانية بامتياز، هي الأخرى تشابه إلى حد بعيد جريمة مدينة الناصرية، وأنا أتحدث عن المستشفى المحترق الذي احترق فيه الكثير من الضحايا من أبناء محافظة ذي قار. إنها مجزرة باب الرجاء. إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل الكاملة فعودوا إلى برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، فلست بصدد التوغل كثيرا في تفاصيل مجزرة باب الرجاء التي هي جريمة سيستانية بامتياز. هناك تشابه كبير بين هاتين الجريمتين، بين جريمة مستشفى الناصرية وبين جريمة باب الرجاء، لكن جريمة مستشفى الناصرية أبشع والضحايا أكثر والإجرام أشنع، أما مجزرة باب الرجاء الرزية فيها عظيمة لأنها في زوار الحسين وفي حرم الحسين. هؤلاء ضيوف الحسين قتلهم أولئك السفلة الذين نصبهم السيستاني حكاما على الشيعة في كربلاء. المشكلة هي المشكلة البناء والتخطيط والهندسة الفاشلة مع سوء الإدارة وسوء التدبير، والأمر هو في الناصرية أيضا، إنه البناء الفاشل والتخطيط الغبي والهندسة الخائبة مع سوء الإدارة وفشل التدبير، الأمر هو الأسباب هي والمجرمون هم المجرم الأكبر المرجع السيستاني في مجزرة باب الرجاء، والجريمة تسجل بشكل مباشر في رقبة عبد المهدي الكربلائي. ومن معه من معاوني. وجريمة الناصرية مجرمها الأكبر المرجع السيستاني، وتسجل في رقبة عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي. أما سوء الإدارة وخيبة التدبير فتسجل مسؤوليته في رقبة رئيس الوزراء ووزير الصحة ومدير صحة ذي قار بشكل مباشر. الضحك على الذقون من قبل السيستاني نفسه، من قبل ممثلي السيستاني نفسه، الضحك على الذقون متواجد في الجريمتين، في مجزرة باب الرجاء وفي محرقة مستشفى الناصرية. فنحن ما بين مجزرة ومحرقة، وكلا الجريمتين جريمة سيستانية مرجعية بامتياز. المجزرة السيستانية في باب الرجاء، والمحرقة السيستانية في مستشفى الناصرية. سأمر مرورا سريعا في أجواء مجزرة باب الرجاء. سأعرض لكم صورا، رجاء أعرضوا لنا الصورة الأولى من صور المجزرة. هنا وقعت الواقعة، وذلك بتأريخ 10/9/2019، 10/9/2019، مرت سنتان على الجريمة. هذه الصورة الأولى. هذه الصور من أجهزة الموبايل، لم يبرزوا صور الجريمة من خلال الكاميرات المتطورة الموجودة في العتبة بعد مرور سنتين. بعد مرور سنتين ولم يبرزوا صور الكاميرات، مع أنهم يمتلكون منظومة كاميرات راقية جدا، هذه المنظومة، ودقيقة جدا، هذه المنظومة، لكنهم لم يظهروا أبدا منذ الواقعة وإلى الآن أي فيديو يكشف عن الحقيقة التي جرت، عن مجزرة باب الرجاء. إنها المجزرة السيستانية بامتياز. رجاء أعرضوا لنا الصورة الثانية، ولا تنسوا فإن المسؤولين الأمنيين حاولوا مصادرة أجهزة الموبايل من نفس المنتسبين للعتبة الحسينية الذين يعملون فيها. إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل عودوا إلى برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم إلى 10 حلقات مفصلة بالوثائق والفيديوهات وبالتحقيق والتدقيق والمتابعة. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثالثة، واعرضوا لنا الصورة الرابعة وهي الأخيرة. ومن الصور إلى مجموعة فيديوهات، هذه الفيديوهات تنقل لنا ما فعله الأغبياء من الذين يشرفون على إدارة مراسم عاشوراء في العتبة الحسينية والعتبة العباسية. لقد أغلقوا الطرق بوجه الزائرين وبوجه ركضة طويريج، ولذا حدث الذي حدث. لا أريد أن أطيل الكلام، لكنني سأذهب معكم إلى الفيديو الأول. لا تدري لماذا يغلق هؤلاء السيستانيون الأغبياء الحقراء الطرق في وجه الزوار وهم في ذروة الازدحام، مما أدى إلى التدافع الذي سبب المجزرة، إضافة إلى الهندسة الفاشلة وإلى التخطيط الخائب وإلى. لن أعلق كثيرا، وإنما سأذهب بكم إلى الفيديو الثاني.
شغل عجبة المسافرين الطريق الناس يموتون وما يحرك.
أعتقد أن الفيديوهات تحكي عن نفسها بنفسها. وإلى الفيديو الثالث. أعتقد أن صور السيارات الكبيرة التي أغلقوا بها المداخل من دون سبب، لا نريد أن نسيء الظن من أنهم يريدون قتل الناس، وربما يريدون ذلك، لكننا لا نملك دليلا قويا وواضحا على ذلك. إنه الغباء والفشل. ومثل ما قلت لكم، السيستاني وين ماكو واحد سقط وهتلي وطاه حظه يجيبه سلطة على الشيعة. في المؤسسات الدينية وين ماكو معمم فاشل طاه حظه هتلي يجيبه يسلط على الشيعة. وفي الأجواء السياسية كذلك، وين ماكو سياسي سقط يجيب سلطة على الشيعة. هذه اختيارات السيستاني، ويبدو أنها مقصودة. هم يبحثون عن الفاسدين وعن السرسرية وعن الأشرار حتى يصيرون ستر وغطاء لهم، وإلا ليس هناك من تفسير آخر. لماذا كل الذين يختارهم السيستاني هتلية وسرسرية؟ لماذا كل الذين يختارهم السيستاني سراق ولصوص وفاشلون؟ لماذا؟ ماذا تريدون؟ هل هناك من فشل أكثر من أنهم لا يحسنون قراءة الفاتحة في صلواتهم ولسنين إلى آخر صلاة جمعة نحن عرضناها قبل أن تتوقف صلوات الجمعة بسبب الكورونا. نحن عرضنا فيديوهات تصور لآخر صلاة جمعة صلاها عبد المهدي الكربلائي، ولآخر الصلوات التي صلاها أحمد الصافي من صلوات الجمعة قبل أن تتوقف الصلوات بسبب الكورونا، والاثنان لا يحسنان قراءة سورة الفاتحة. المرجع قطعا لا يحسن ذلك، لأنه لو كان يحسن ذلك لنبههما عبر السنين تبث صلواتهم من خلال الفضائيات ومن خلال الإنترنت. على أي حال، لا شأن لنا بهذا الموضوع في هذه الحلقة. رجاء أعيد بث الفيديو كي يدقق المشاهدون في موقف السيارات التي وضعت في مداخل الحرم الحسيني. وإلى الفيديو الرابع.
الزوار كلش ازدحام قوي، الزوار ماتت كلش ماتت هواي بسبب هذا القطع اللي مسوينه. شوفوا هذا قطع هنا، شوفوا الواد شلون جاي شهيد، شوفوا شو استاذين الشارع، هذا استاذينه منه الواد مختنقت ماتت. شوفوا هذا القطع مسوينه، هذا شوفوا الواد مختنقت بهاي السنه بسبب هذا الطريق استاذينه منه له. شوفوا الواد شلون قام الشهيد، شوفوا بعينكم فوق الواد قام تشيت من هنا على هذا الطريق، هذا استاذينه مسوي الخطا من هنا. شوف اخوان الواد قام تشيت من هنا، هذا مسوي الخطا السنه من هنا. لو هذا مكتوب هواينا هواينا ما تفهم هاي السنه، لان هذا قطع هنا مسوي. ليش ليش مسوي هذا
القطع؟ والى الفيديو الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، يترجون الكاميرات عليه اللي ين باب الرجاء، وهاي الواد ماتت كلها بذمتكم. والله العظيم هاي الخطة مالتكم مقصودة، وخطة إسرائيلية لقتل الزوار، مشكولة ذمتكم وذمة والديكم. يترجون التصوير اللي هو ين باب الرجاء، شوف الناس شلون سادين الشارع بالسيارة هاي اللي محملينها ثلج، وسادين الفتحة مال الكيشوانية الجهة اليمنى واليسرى باب الرجاء، حتى الناس تنجبر انه طب باب الرجاء، وباب الرجاء ضيق والناس ازدحام. قامت الناس تطلع من الصعد فوق السيارة، الشارع العام اللي يدس داير ما داير الحارة الحسيني، ليش تسددونه يا ظلمة؟ ما شفت الناس شلون صايرة ذبحة؟ سدون الطريق التبليط الشارع التبليط اللي صف باب الرجاء، وسدونه بالسيارة مالت الثلج، وتخلون الناس تعبر من فوق السيارة للجهة الثانية. الجام كسروه مالت السيارة اللي هي مال حمل اللي ما ادري ايش يسمونه، سيارة بيضة محملة ثلج وقاطعين الشارع بها قطع حد وحد ويا باب الرجاء. الجام كسروه والناس تطلع وتصعد من كتر السائق وتنزل منك من جوا السيارة تعبر من فوق السيارة تعمر. ما شفتوا انتوا ليش هذا؟ ليش تسدونه؟ يعني الناس اللي تختنق وين تروح؟ تجبر انهم تطب للامام من باب الرجاء، من باب الرجاء. فالناس لو اكو مجال وتطلع كان ما خلصت الناس هاي وراحت هاي الابرياء اللي كتلتوها. مشكولة ذمتكم. رسالة هاي لكم تسمع كل واحد يسمعني، انه لا سمعني عبد المهدي كربلاء واحمد الصافي، يرجعون الكاميرات ويشوفون شلون سادين الشارع وشون سادين باب الكيشوانية اللي يخلون الناس قوة عليها الطب، وصار الازدحام هذا اللي شفتوه. ذابين ما يعرم الله، أنا طمست فيه بالباب تقريبا قريب الركبة رمل ويتشغ ماي. ذابين اللي شوفوه فتنزل، رجع الكاميرات وشوفوه بالبداية الصفاح منها ومنها ماي، شوفوه ايش قد متهدي العالم. ورجعوا الكاميرات شوفوا الناس شون تعبر السيارة على البود، تصعد من هاي الصفحة وتنزل من بيج الصفحة. ليش سادينا؟ ليش؟ مو هاي خطة إسرائيلية حتى تقتلون الناس بيها وزوار الحسين؟ خاصينكم الحسين إن شاء الله يوم القيامة.
هذا أحد الذين جرحوا في المجزرة وبقي على قيد الحياة، هذا تحليله الخاص به من أن الخطة إسرائيلية، هو مسؤول عن كلامه. الخطة سيستانية قطعا من دون قصد، إنما هو الغباء وسوء الإدارة وفشل الهندسة وسوء التخطيط وتنصيب الفاسدين وعدم الكفؤين بسبب الاختيارات الفاشلة والفاسدة للمرجع السيستاني. ولذا فإن الجريمة جريمة سيستانية بامتياز، المجرم الأكبر والأول فيها هو السيستاني نفسه، وبعد ذلك تتفرع المسؤولية على الذين نصبهم حكاما على الشيعة في كربلاء. نذهب إلى مجموعة فيديوهات تصور لنا جانبا من المجزرة الرهيبة التي وقعت. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. هذا مصداق من مصاديق الغباء. الناس تقتل وهذا يطالب من الناس أن تردد شعارات لبيك يا حسين. هذا هو الغباء وهذا هو السخف. الناس تقتل وتداس بالأرجل بسبب حقارة هؤلاء السيستانيين وخبائهم، وهذا الغبي يطالب من الناس أن يردد هذه الشعارات. إلى الفيديو الثاني. الناس يدوس بعضهم على بعض وحالة الاختناق على أشدها، وهؤلاء الأغبياء موجودون. لماذا لم يوقفوا المسيرة حتى يتمكن هؤلاء المحصورون في هذا المكان الضيق بسبب الهندسة الفاشلة، بسبب التخطيط الخائب، كي يستطيعوا الدخول إلى داخل الحرم يستمرون في إطلاق الشعارات، الذين هم في الشوارع يسمعون هذه الشعارات يتصورون أن المسيرة تسير بسلام، والناس قد قتلت بعضها بعضا وسقط البعض على البعض الآخر وداس البعض على البعض الآخر، وتلاحظون في الفيديوهات كيف يتقافز الناس على رؤوس بعضهم البعض. هذا هو الغباء، وهذا هو الفشل، وهذا هو التخطيط الخائب والفاشل، والعبارات قاصرة كي تصف فشل هؤلاء السيستانيين، كي تصف فسادهم، كي تصف عدم كفاءتهم، ولا زالوا موجودين لم يحاسبهم أحد. سأعرض لكم الخطبة التي أرسلها السيستاني كي تقرأ على الشيعة للضحك على ذقونهم. يقول فيها: إن كان هناك قصور، أما التقصير فلم يرد له ذكر، حتى القصور يريد أن يبرئ البناء من القصور. إن كان هناك قصور فعلى المسؤولين أن يعيدوا النظر في أمورهم، إن كان هناك قصور. هذه الخطبة جاءت من السيستاني. هذا هو التدليس والكذب. ولذا أقول لكم من أن المجرم الأكبر في هذه المجزرة وفي محرقة الناصرية هو المرجع السيستاني نفسه، ولا يضحكون عليكم، لا تقبلون كلامي، أنا أعرف ذلك، لأنكم حمير، لأنكم حمير حمير حمير، وأنتم ترون الحقائق أمام أعينكم، ومع ذلك تحركون بأذنابكم وآذانكم الطويلة وترفعون نهيقكم ضدي. وأنا لا أبالي، لا أبالي ببشر حمير. الحمير الحيوانات لا ذنب لها، الذنب ذنبكم أنتم، ذنب البشر الحمير. أتحفوهم 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 بوثيقتهم، بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. أنا شنو مستعجل، أنا شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياءهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جيني تقول لك بكير حالة تكون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع.
ويا أيها الدخيون المحترمون، تعالوا وشهدوا بقية الفيديوهات إلى الفيديو الثالث. ومنه إلى الفيديو الرابع.
أبد والله ما ننسى
حلو.
اخواني اخي اهدى بس اسمعني. هذه سماعه داخليه الاخوان بحب النظام جاي ينادون. يا اخي جاي ينادي هذا الرجل فوق وداخل حتى واحد يقول. اما الموت فكلنا في دعم الحسين. انقطع الباب وانتم اعدتم ان يقطع الباب انقطع. هذا ما عندي من بقليه. اما اللي يجي فهو فداء للحسين. كلنا فداء للحسين. جزاكم الله خير. انشقت الباب يا اعزائي. الباب انشقت ونزول الحكم قدكم. واما الذي يجي فهو نسال الله تعالى له الشفاء ان شاء الله.
ما هذا الهراء؟ كلنا فداء للحسين. هل نحن في معركة الذي يفترض أن فريقا من الأطباء من الصحيين لا بد أن يكون موجودا في المكان، فلا بد أن يأخذ أحدهم مكبرة صوت هذه من هذا الذي يطلق هذه الشعارات وهذا الهراء، وأن يقدم النصائح للناس كيف يستطيعون إنقاذ أنفسهم، أن يقدم النصائح لهم ما هي الطريقة التي يواجهون بها هذه المشكلة، كيف ينامون على الأرض بالنسبة للجرحى، كيف تتم عملية التنفس الاصطناعي مثلا، إلى سائر الأمور الأخرى التي تكون نافعة في مثل هذه الأحوال. ألا يفترض أن يكون فريق طبي موجودا في الحرم الحسيني كي يكون مسؤولا عن متابعة الأمور الطارئة في مثل هذه الزيارات المليونية؟ هذا هو الذي أتحدث عنه. أتحدث عن الغباء وعن عدم الكفاءة وعن الفشل. يبدو أننا قاربنا وقت فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. بعد الفاصل سأعود إليكم كي نكمل متابعة مشاهدة هذه الفيديوهات.
السلام عليك السلام العارف بحرمتك، المخلص في ولايتك، المتقرب إلى الله بمحبتك، البراء من أعدائك، سلام من قلبه بمصابك مقروح، ودمعه عند ذكرك مسفوح. سلام المفجوع المحزون، الواله المستكين، سلام من لو كان معك في الطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف، وبذل حشاشته دونك للحتوف، وجاهد بين يداك ونصرك على من بغى عليك، وفداك بروحه وجسده وماله وولده، وروحه لروحك فداء، وأهله لأهلك وقاء.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد وصلت معكم إلى الفيديو الرابع، حيث عرضته بين أيديكم من فيديوهات مجزرة باب الرجاء السيستانية. رجاء أعيد بث الفيديو الرابع. ومن الفيديو الرابع إلى الفيديو الخامس. الفيديوهات ليست واضحة جدا لأنها من تصوير بعض منتسبي العتبة الحسينية ممن كانوا في الطابق الثاني من بناء الصحن الشريف أو كانوا على السطوح من أماكن عالية، صوروا بأجهزة الموبايل. كاميرات قناة كربلاء كانت موجودة وكاميرات العتبة الحسينية التي تصور كل شيء هناك هي الأخرى موجودة، لكنهم لم يخرجوا شيئا مما صورته كاميرات قناة كربلاء ومما صورته كاميرات العتبة الحسينية. عن أي شيء يكشف هذا؟ لا أريد أن أعلق، كل التفاصيل تشير إلى جريمتهم وبشكل واضح جدا. هم المقصرون بدرجة 100%، إنهم السيستانيون الذين عينهم السيستاني بنفسه، ولذا فإن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق السيستاني، وبعد ذلك تتفرع إلى أعوانه الذين نصبهم وعينهم حكاما على الشيعة في كربلاء. محمد المحمداوي له شقيق وهو عباس المحمداوي، قتل في هذه المجزرة. ومحمد المحمداوي لما ذهب لاستلام جثة أخيه اشترطوا عليه حتى يستلم جثة أخيه أن يوقع على إخلاء ذمة العتبة وشركاتها من أي مسؤولية، ولما رفض رفضوا أن يسلموه جثة أخيه. هو يحكي لكم بنفسه.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزي العالم الإنساني والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حبيت أنوه بهذا الفيديو إلى منشوري السابق اللي هو انتقدت بالقضاة اللي بكربلاء عن تسليم جثث الشهداء اللي بركض الطويريج اللي وأخوي واحد من عندهم، والكثير كذبوني. طبعا هاي القطعة مال أخوي وانتهى مجلس العزاء البارحة، وأنا هاي القطعة مال أخوي اللي كتبت عليه هذا المسجى أخي. طبعا هاي احنا هنا عندنا احنا بباب البيت موكب، موكب من يبدي من واحد محرم لحد الأربعين، أربعينية الحسين لحد يعني عشرين من صفر. هذا الموكب مالنا أساسا إخواني، يعني هاي جاي أبرر للناس اللي قالوا عليه كافر وقالوا عليه وهابي وقالوا عليه مندس. إخواني أنا كل ما قلت انتقدت عمل اللجنة القضائية اللي هي بها ثلاث قضاة بداخل مستشفى الحسين التعليمي، ذول القضاة الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ العدالة بالعراق، ذول القضاة ما سووا شيء، بس مجرد أنه كل واحد الكل انتقدني على أنه أنا كافر وأنا مندس وأنا أريد تعويض. وأنا أقول لك اللي هو عايش بمعتقد باسم الحسين بنور الحسين يعني يريد تعويض من أحد أبدا. إحنا حب الحسين ملازمنا ورضعناه بحليب أمهاتنا ويسرب دمنا، وحب الحسين اللي خلانا ننطي شهداء من قبل داعش بالألفين وأربعة، ونطينا شهداء بالألفين وستة، ونطينا شهداء ويا داعش، واليوم أحد الشهداء اللي هو أخوي عباس كان بركضة الطويريج. كل ما هنالك إخوان أبين لكم أنه أنا ما لا سبيت مرجع ولا سبيت عادل عبد المهدي ولا سبيت عبد المهدي الكربلائي ولا سبيت، حتى هذا الغلط يصير علي وهذا اللي يقول أنت كافر وهذا اللي يقول أنت كذاب. كل ما هنالك أنه أنا من وصلت الجثمان أخي، الجثمان أخوي قالوا لي يابا أملي الاستمارة هاي، وقع الاستمارة هاي هي مكتوبة وقعها حتى تستلم الجثة، والناس كلها وقعت، لكن أني كان عندي إدراك وعندي مخيلة أنه أخوي رايح ويا الحسين، فما كنت مهتم لوفاة أخي بقدر ما أفرحان أنه مفتخر أخوي لا ميت وهو متعارك ولا ميت على موثار ولا ميت على مات مع الحسين. وإحنا عندنا آية قرآنية تقول من أحب عمل قوم حشر معهم، فأنا متيقن أنه أخوي انحشر مع الحسين. فاخواني يعني من جت اوقع قلت له انا ما اوقع الا اقرأ، فقريت كاتب لي بيها صيغة، كاتب لي بيها صيغة انه اني اتنازل عن كافة المطالبات وانه ما اقيم دعوة ضد اي شخص، واخوي ميت يعني ما مضمون الكتابة، اخوي ميت قضاء وقدر ووقعت ولأجله وقعت. قلت له حبيب قلبي انا اخوي ما ميت قضاء وقدر، اخوي ميت حال ذول الشهداء يا ابني. هيك قلت للقاضي، قال لي لا حجي انت اخوك مات ويا الحسين وشنو اللي تريده؟ قلت له اني اكو فقره بالقانون تقول انه في حاله وجود مقصر انا اقيم دعوه ضد المقصرين. منو مقصر؟ هسه احنا نقول مقصر، يجوز انه اكو واحد هناك من جماعه داعش سواها، جوا واحد من الفاسدين سواها، اكو ارباك صار بين الزائرين وصارت، فباكر اذا تبين هذا انا شلون اقدر اقيم عليه دعوه وانا كاتب ما اقيم دعوه ضد احد؟ فما قبل، قال لي اذا تترك الجثة تشرح وبعد ايش كم يوم تجي تاخذها. ما قبلت. المهم اني رضخت الامر الواقع، قلت له ما يخالف تشرح الجثة، لكن ضغوطات اولادي واخوتي وعمامي قالوا شيخنا ما يصير. المهم رجعت له قلت له عمي انا اوقع لك، وقعت له. قال لي والله انا مستغنى عن توقيعك بس يبقى توقيعك يمي، لو ابو لو امه. قلت له والدنا متوفي، قال جيب لي امه لان هي صاحبة الحق الشخصي. جبت له امي، طبعا تاخرنا لحد لما جبنا امي المسنة التعبانة المنكوبة بابنها، جبتها وقعت يلا سمح بخروج شهادة الوفاة. لما سمح لها قلت لها يابا اني امي وقعت هي صاحبة الحق الشخصي، اعطيني توقيعي. قال لي مو من حقك تاخذه لانه هذا ما اعطيك اياه يابا ليش ما ادري شنو. المهم صارت شوية مساجلة كلامية بيناتنا، تركت الموضوع وطلعت. هذا كان نشري. اخواني اذا بيكم واحد اخوه هيجي ومكسور ظهره على اخوه يقبلها على نفسه انه هذا القاضي هيجي حاجي، انا ما انتقدت غير انه الاجراء هذا مو صحيح، غير هاي انا ما قلت. سويتوني كافر وسويتوني منحط وسويتوني انا علم التعويض، ما ادري شو اقولكم، بس اقول اللي انتقدني بهيج انتقاد اللهم ربي ان شاء الله يكسر ظهره بخوته مثل ما الله كسر ظهري. لا انا فرحان والله فرحان، لكن الفراق بيناتنا بيني وبين اخوي، فرحان انه عندي اخ مات ميتة الحسين، مات مع الحسين. وشكرا لكم وعزائي لكل من ساندني، واشكر كل من ساندني او اتصل بي او اجاني وواصلني المصابي وللعزاء، واشكر كل اخوتي من كافة الديانات اللي وقفوا وياي وقفة مشرفة، بالخصوص الديانة الايزيدية والصابئة والمسيح، اخواني المسيحيين واخوتي من الرمادي اشكرهم، واخوتي العزة اللي اجوني من ديالة من بعقوبة، وكافة عشائرنا الكرام اللي اجوني واهنى بالخصوص، وعمامي ابو محمد اعزيهم واحسن لهم العزاء. وشكرا لكم وشكرا لكل من ساندني ووقف وياي، شكرا جزيلا لكم.
فيديو مجلس فاتحة اخي.
طويل رحل الأحزة وانفراق، طويل والدمع من كثر الأسايا رحل الأحزة رحل الخوايا رحل الأحزة والفراق طويل والدمع من كثر الأسى يسيله أبكي إذا يوما فارقته. الفراق صعب للأخوة وحنانها وطيبها كمثل زينب هذه الأيام. أبكي آه 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 رحل الأحب والفراق، رحل الأحب والفراق طويل طويل والدمع من ذكر الأسى يزيل يزيل أبكي إذا يوما فارقتهم أبكي إذا يوما فارقتهم فكيف إذا صار الفراق طويل الدار تحزن لو تفارق لها يا أخوي الدار تحزن لو تفارق أهلها حزن الخليل إذا جفا خليل بين 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 بين
هذا الرجل لأنه رفض أن يوقع على وثيقة يخلي فيها ذمة العتبة الحسينية من المسؤولية، وهذا المراد من التوقيع، أن يتنازل عن كل حق له وأن يوقع على أن أخاه مات قضاء وقدرا من دون أي مسبب. هكذا تجري الأمور، الناس وقعت وما كانت تدري. هذا الرجل كان ذكيا ولكنه مع ذلك أجبروه على أن يوقع وأن يأتي بأمه أيضا. هذا واقع القضاء في كربلاء، في كربلاء السيستانية. ومع ذلك فإنهم سجلوا فيديو وافتروا على هذا الرجل الأكاذيب. أتعلمون من الذين سجلوا هذا الفيديو؟ الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية أفضل الشامي، ومعه محمد جواد مهدوي، إنه مدير مكتب آية الله العظمى شيخ إسحاق الفياض. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يسجلون فيه هؤلاء الأشخاص أكاذيبهم وافتراءاتهم على رجل ما أراد أن يتنازل عن حقه. اعرضوا الفيديو رجاء.
نعم لا العفو، أنا فيديو سيدا أصور. سيدنا خلي يصير كلام لقاء هذا بالهذا حتى بعدين نستعمله.
هذا شو من اسمه؟
شو؟
اسمه وهذا اخوك؟ نعم. اسمه شنو؟ حسين خاوري.
حسين خاوري.
من يا صور اللي
اخذه. بدي بدي.
من يا مجمع.
شيء ترجم منه. بس العفو العفو.
المشهد.
نعم.
رقم الموبايل.
انزل على الصورة صورها.
انزل على الصورة
الصورة.
انزل على الصورة.
هذا طالع واحد كاتب على عنوان محمد المحمداوي، قريته يقول هذا أخويا ويا رئيس الجمهورية يا رئيس الوزراء تعالوا هذا أرد أطلع ما جاي قبلون يقولون تنازل عن الدعوة يلا نطلع عنه.
الكلام كله كذب.
يستغل حتى
الكلام كله كذب. أي مانع ماكو. الآن شيعنا جثمان الشهيد حسين خاوري ابن سلطان علي اللي هو من أهالي مشهد المقدسة اللي استشهد في باب الرجاء في يوم العاشر في رغدة خواري
اللي هي هاي صورة الآن مع هذا أخوه وهذا أخوه نعم
على جميع
وهذه الصورة مالته كذلك.
لا يصدقوا بالقيل والقال في مجال التواصل الاجتماعي كل كلام كذب. فأن هذا هو أخو الشهيد والآن شيعناه في كربلاء ونشيعه في العتبة العباسية ثم ننقل جنازته إلى وادي السلام في النجف الأشرف إلى جميع المؤمنين أنه كل ما ينشر عن هذا الكلام غير ما قلناه غير صحيح وغير دقيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شيخنا بارك الله بك وحسنكم وعظم الله أجوركم والبقاء في حياتكم مأجورين إن شاء الله.
هذا الشيخ محمد جواد مهدوي هذا هو مدير مكتب آية الله العظمى شيخ إسحاق الفياض، وهذا الآخر هو أفضل الشامي في وقتها كان الناطقة الرسمية باسم العتبة الحسينية، وكان نائبا للأمين العام للعتبة الحسينية. يقولون من أن محمد المحمداوي يدعي كذبا أن أخاه قد قتل، وإن الذي قد تحدث عنه هو شخص إيراني اسمه حسين خاوري قد قتل في الحادثة. فعلا هناك زائر إيراني اسمه حسين خاوري قد قتل في الحادثة، وهذا أخوه الذي هو جالس بين أفضل الشامي ومهدوي، لكن هذا الموضوع لا علاقة له بمحمد المحمداوي، وإنما أرادوا أن يجعلوا من هذه الحادثة لتضييع الأمر الذي تحدث عنه محمد المحمداوي. رجاء اعرضوا لنا صورة عباس المحمداوي الذي هو شقيق محمد المحمداوي، الصورة التي تشتمل على جهتين، جهة فيها صورة جثته في موقع الحادثة وصورة أخرى له. هذا هو عباس المحمداوي وتلك هي جثته في مكان الواقعة. فمحمد المحمداوي يتحدث عن أخيه هذا. رجاء اعرضوا لنا لوحة أخرى فيها صورتان، صورة لعباس المحمداوي وصورة للزائر الإيراني الذي قتل في الواقعة حسين خاوري. حتى لو قال قائل ربما بسبب الشبه بينهما أفضل الشامي ومهدوي اشتبه عليهما الأمر، هل هناك من وجه للمشابهة بين الصورتين بين عباس المحمداوي وبين حسين خاوري؟ هذان الاثنان قتلا في الواقعة، حسين خاوري زائر إيراني وهو الزائر الإيراني الوحيد الذي قتل في الواقعة، وهذا عباس المحمداوي. لما ذهب أخوه محمد المحمداوي لاستلام جثته طلبوا من أن يوقع على وثيقة. جميع ذوي القتلى وقعوا، لم يلتفتوا إلى ما جاء في مضمون تلك الوثيقة. محمد المحمداوي دقق النظر في الوثيقة فوجد أنه سيوقع على وثيقة يتنازل فيها عن حقه من أن يرفع شكوى على أي جهة سببت هذا الأمر، لأنهم يعرفون أنفسهم، يعرفون أنفسهم أنهم مجرمون، وبعد ذلك يسجلون هذه الفيديوهات وينشرونها لأجل تضليل الناس وتضييع الأمر. رجاء أعيدوا بث الفيديو.
بل أصور هذا. نعم لا العفو، أنا فيديو سيدا أصور. سيدنا خلي يصير كلام لقاء هذا بالهذا حتى بعدين نستعمله.
هذا شو من اسمه؟
شو؟
اسمه وهذا أخوك؟ نعم. اسمه شنو؟ حسين خاوري.
حسين خاوري.
من يوم صور الأخذ.
بدي بدي.
من يوم مجنون.
شيء ترجمينه. بس العفو العفو.
المشهد.
نعم. الموبايل.
إيران. أزل أسترى. أنزل عصورة صور.
أنزل عصورة.
هذا طالع واحد كاتب على عنوان محمد المحمداوي، قريته يقول هذا أخويا ويا رئيس الجمهورية يا رئيس الوزراء تعالوا، هذا أرد أطلع ما جاي قبلون، يقولون تنازل عن الدعوة يلا نطلع هذا.
الكلام كله كذب،
يستغل حتى الكلام كله كذب. أي مانع ماكو، الآن شيعنا جثمان الشهيد حسين خاوري ابن سلطان علي اللي هو من أهالي مشهد المقدسة اللي استشهد في باب الرجاء في يوم العاشر في رغدة خواري
اللي هي هاي صورته الآن مع هذا أخوه وهذا أخوه. نعم.
فعلى جميع
وهذا الصورة مالته كذلك.
لا يصدقوا بالقيل والقال في مجال التواصل الاجتماعي، كل كلام كذب، فأن هذا هو أخو الشهيد والآن شيعنا في كربلاء ونشيعه في العتبة العباسية ثم ننقل جنازته إلى وادي السلام في النجف الأشرف. إلى جميع المؤمنين أنه كل ما ينشر عن هذا الكلام غير ما قلناه غير صحيح وغير دقيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شيخ، بارك الله بك وأحسنكم، وعظم الله أجوركم والبقاء في حياتكم مأجورين إن شاء الله.
ما يدل على تدليسهم جايبين إيراني، الإيراني ما يعرف عربي، وقطعا يوقع على الوثائق من دون أن يعرف مضمون الوثائق. ليش ما جبتوا عراقيين من ذوي القتلى وسألتوهم أنتم من وقعتوا قريتوا الوثائق أو لا؟ ما هو هذا أسلوب التدليس والدجل والكذب السيستاني؟ وهؤلاء هم أعوان المرجعية السيستانية. هذا هو الواقع الذي تتحرك فيه الأمور، وهو نفسه الذي جرت فيه التفاصيل في محرقة الناصرية. ما أنتم شفتوا الفيديوهات، رعد النمساوي الفيديو الأول اتكلم كلام أوادم، كلام معدل ومرتب وواضح، لكن بعدما ضغطوا عليه قام يمضرط، اشتغلت مضرط الأمامنة، وهذا أنتم شفتوه سمعتوه. الحكاية هي الحكاية، والضحك على الذقون هو الضحك على الذقون. أعرضوا لنا خطبة عبد المهدي الكربلائي، وهذه الخطبة جاءت من السيستاني من النجف، هذه الخطبة بين يدي، والتي جاء فيها: ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، إذا كانوا قد حققوا فقد مرت سنتان، فأين تحقيقهم؟ لماذا لم تعرض الفيديوهات التي صورتها كاميرات قناة كربلاء؟ ولماذا لم تعرض الفيديوهات التي صورتها كاميرات الحرم الحسيني؟ فأين هذا التحقيق؟ ولماذا وقع الناس على وثائق يتنازلون فيها عن حقوقهم؟ وقعوا وهم لا يعلمون. ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور وليس تقصير، إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طويريج، وماذا يفعلون؟ ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا. هذه أكاذيب ودجل السيستاني. فهذه الخطبة جاءت من النجف بحسب تصريحاتهم. إذا أردتم التفاصيل فعودوا إلى الحلقات من الحلقة الخامسة إلى الحلقة الرابعة بعد العاشرة، من حلقة 5 إلى حلقة 14 من برنامج يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم، ستجدون كل التفاصيل. ولكن لا بأس بعرض هذا الفيديو الذي يشتمل على مقطع من خطبة عبد المهدي الكربلائي في صلاة الجمعة، والتي صادفت في يوم 13 محرم 1441، الواقعة حدثت يوم 10 محرم في ركضة طويريج. يوم 10 محرم وقعت الواقعة، وهذه الخطبة السيستانية التي ألقاها عبد المهدي الكربلائي 13 محرم 1441، يعني بعد الواقعة بثلاثة أيام. حشدوا الناس كي يرفعوا الشعارات، ووصفوا الذين قتلوهم هناك بأنهم شهداء بالقوة. لماذا؟ حتى يسقطون ديتهم الشرعية. أنا تحدثت عن مقدار الدية في الحلقات التي أشرت إليها في برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، بحسب فقه العترة الطاهرة هذا القتل الذي حدث هو قتل شبه عمدي، ما هو بقتل خطئي ولا هو بقتل عمدي. لا نملك دليلا على أن أحدا قد خطط لقتلهم فجاء قتلهم عمديا، والقتل لم يكن خطئيا، وإنما هناك تقصير وهناك قصور. هناك قصور في هندسة المكان وبنائه، وهذا القصور سببه تقصير في الجهات التي خططت وهندست وعمرت، وهناك تقصير في إدارة الأمر. وأنتم شاهدتم في الفيديوهات كيف سدوا المداخل بالسيارات من دون سبب منطقي إلى كثير من الأمور. فالقتل قتل في الشريعة يقال له شبه عمدي، هناك قتل خطئي، هناك قتل عمدي، وهناك قتل شبه عمدي. في القتل الشبه العمدي لابد من دية مغلظة، الدية تكون أكثر من دية القتل الخطئي، وفي وقتها قدرتها بأقل ما يمكن، بأقل ما يمكن من أن القتيل ديته تصل إلى 300 إلى 300 مليون دينار عراقي. وهذا التحديد ما هو بالتحديد المغلظ، هذا بالتحديد المخفف. بالتحديد المغلظ قد تصل الدية إلى ما يقرب من 500 مليار دينار عراقي. أنا لا أحدثكم من الخيال، أنا أحدثكم من فقه العترة، وقد أثبتت ذلك بالأدلة. يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا عليها. والأمر هو هو في محرقة مستشفى الناصرية، فإن الدية تكون مغلظة ومغلظة جدا بسبب طريقة قتلهم البشعة. أنا حسبت ديتهم بحسب الأسعار في هذا اليوم، بحسب الأسعار في هذا اليوم من أسعار الذهب ومن أسعار الأغنام ومن أسعار الإبل والجمال. أدنى حد لدية كل شخص احترق في مستشفى الناصري أدنى حد 350 مليون دينار عراقي للرجال، أدنى حد. أما إذا أخذنا بالدية المغلظة وهي التي يجب أن تكون في مثل هذا القتل، لأنه قتل شبه عمدي بطريقة بشعة وبشعة جدا، فإن الدية تصل إلى ما يقرب من 500 مليار دينار عراقي. هذا المنطق ما هو منطق سياسة، إنني أحدثكم بمنطق الشرع. ولا الذين قتلوا في باب الرجاء شهداء بحسب الشرع، ولا الذين قتلوا في مستشفى الناصرية بشهداء، لا هؤلاء شهداء ولا هؤلاء شهداء، هؤلاء قتلى مظلومون أجرم المجرمون بقتلهم، فيجب على السيستاني أن يدفع ديتهم لأنه هو المجرم الأول، هو القاتل الأول، ليس قاتلا عمديا، لم يكن متعمدا في قتلهم، ولم يكن كذلك قتلهم قتلا خطائيا. هناك أسباب، هذه الأسباب مردها إلى البناء ومواد البناء والتخطيط وهندسة البناء، وكذلك هناك أسباب تمتد إلى سوء الإدارة وسوء التدبير. كل هذا مرده إلى السيستاني، فالسيستاني هو الذي عين رئيس الوزراء، والسيستاني هو الذي عين عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، وهؤلاء هم المسؤولون عن محرقة مستشفى الناصرية. إذا كانت هناك عدالة، إذا كان هناك إنصاف، فيجب على السيستاني أن يسدد لكل هؤلاء الذين قتلوا في أقل حد، لكل رجل قتل، لكل ذكر 350 مليون دينار عراقي. وأما إذا طالب أولياؤه بالدية المغلظة، وهذا من حقهم، ومن حقهم أن يطالبوا بالدية المغلظة، فإن الدية تصل إلى ما يقرب من 500 مليون دينار عراقي للذكر الواحد، للرجل الواحد. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكنني سأعرض عليكم هذا الهراء وهذا الدجل من أن هؤلاء الزوار جاءوا إلى ساحة الشهادة واستشهدوا. هؤلاء زوار جاءوا لزيارة ويريدون أن يعودوا إلى بيوتهم. ما هذا الضحك على الذقون؟ قطعا هذا الكذب والدجل الذي كتبه السيستاني، ربما هو، ربما ولده محمد رضا. بالنتيجة خرج هذا الخطاب بعلم من السيستاني الكبير، من القاتل الكبير، من المجرم الأول في هذه الجرائم. يضحكون عليكم، يضحكون على ذقونكم. استمعوا، استمعوا إلى هذا الهراء.
ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم، الباذلين لأنفسهم، المضحين بأرواحهم على مسير الوصول إلى موقع الشهادة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكان رجاء هؤلاء الحسينيين في ذلك قد صدقته مواساتهم للحسين عليه السلام في بذل أرواحهم، تعبيرا عن صدقهم وحرارة فجيعتهم بالحسين عليه السلام. فسقط العشرات منهم ملبين نداء الحسين: ألا من ناصر ينصرنا؟ ورددت أرواحهم مع ألسنتهم بصدق شعار لبيك يا حسين. ترددت أرواحهم هذه الثلة من الحسينيين الصادقين في ولائهم وبذل مهجهم وأرواحهم، رددت أرواحهم مع ألسنتهم بصدق شعار لبيك يا حسين، ففاضت أرواحهم إلى بارئها الأعلى شوقا إلى لقاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وصحبه الكرام. وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل وذوي هؤلاء الحسينيين المضحين بأرواحهم في ظهيرة ذلك اليوم، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى الذين تماثل الكثير منهم للشفاء بفضل رحمة بارئهم ودعوة المؤمنين ودعاء المؤمنين الصادق لهم. وندعو الله تعالى أن يتماثل للشفاء التام عاجلا بقية الجرحى من هؤلاء الموالين الحسينيين، إنه سميع مجيب، وأن يبقى روح الولاء الصادق والتجسيد العملي لمبادئ الإمام الحسين عليه السلام في حرارتها وقوتها، كما هو حال قلوب المؤمنين لمصاب سيد الشهداء عليه السلام. ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طوريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا.
يحدث الناس وقد جمعوهم وحشدوهم، والشيعة مضحكة، وطلبوا منهم أن يكرروا كثيرا هذا الشعار لبيك يا حسين، وإلا في سائر الجمعات وفي سائر الأيام لا يوجد مثل هذا الحشد، ولا يوجد مثل هذا التكرار لهذا الشعار. ماذا قال السيستاني في دجله وأكاذيبه وهو يضحك على الشيعة على لسان عبد المهدي الكربلائي؟ من أن هؤلاء الزوار جاءوا لطلب الشهادة، ما هذا الكذب والضحك على الذقون؟ هكذا يقول. ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم، الباذلين لأنفسهم، المضحين بأرواحهم على مسير الوصول إلى موقع الشهادة لسيد الشهداء. إلى بقية الكلام، فهل كان هؤلاء الذين قتلوا أو الذين عوقوا إعاقة كاملة ولا زالوا معوقين، أو الذين جرحوا، إنها مجزرة بكل المقاييس تلك التي حدثت في باب الرجاء قبل سنتين بسبب تقصير هؤلاء السيستانيين السفلة، وسيستانيهم الكبير يقول إن كان هنالك أي قصور، إن كان هنالك أي قصور فإنهم سيعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا. ما أنتم مضحكة يا أيها الشيعة، إن كان ذلك في مجزرة سبايكر أو كان ذلك في مجزرة باب الرجاء، أو كان ذلك في محرقة مستشفى الناصرية والحبل على الجرار. رجاء اعرضوا لنا ماذا قال أعضاء وفد العتبتين الحسينية والعباسية الذين زاروا الناصرية.
توجه وفد العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المطهرة من مدينة كربلاء المقدسة بعد زيارته مرقد سيد الشهداء إلى مدينة الناصرية. هذه المدينة مدينة أم الشهداء التي وقف شبابها ضد الدواعش لنصرة العراق والمحافظة على قدسية المراقد والمحافظة على العراق بصورة عامة الواقع، لنقل تعازي سماحة المتولي الشرعي العتبة الحسينية سماحة الشيخ عبد المجيد الكربلائي وسماحة السيد أحمد الصافي.
وجدنا هنالك حزنا كبير بفقد هؤلاء الأحبة ممن فقد الاثنين والثلاثة والأربعة والأكثر من ذلك. نقول عظم الله لنا ولكم الأجر ومثابين إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف بين الشهداء وبين محمد وآل محمد.
الوفد وصل إلى مدينة الناصرية لتقديم التعازي والمواساة لهذه العوائل، هذه العوائل التي يشعر الوفد بأنها في قلوبه. وبحمد الله اليوم نحن نتجول هنا في مركز المحافظة، وإن شاء الله نحاول أن نصل إلى أبعد نقطة في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا.
شهداء بالقوة، ذولاك شهداء، ذولا شهداء حتى يسقطوا ديتهم. من الذي قتلهم؟ أهكذا قتلوا من عند أنفسهم؟ ليس هناك من قاتل، ليس هناك من مقصر، هناك قصور، إذا كان هناك قصور. هذا هو منطق السيستاني، منطق المرجعية، منطق النجف. وهذا التمضرط مال ذولا أعضاء الوفد هو نفس التمضرط اللي سمعته من عبد المهدي الكربلائي. كذب ودجل وضحك على الذقون، لكن الشيعة يستأهلون ذلك، لأن الشيعة مضحكة، لأن الشيعة مسخرة. وعلى نفس هذه الرنة وهذه النغمة، رشيد الحسيني كان حديثه الذي عرضته عليكم في الليلة الماضية، وسأعيده كي أذكركم، لأنه يلقي باللائمة على الذين احترقوا باعتبار أنهم هم الذين انتخبوا الفاسدين، والفاسدون الذين انتخبهم أولئك الذين احترقوا بالنار، هم أحرقوا أنفسهم بأنفسهم. رجاء اعرضوا لنا فيديو رشيد الحسيني.
فلذلك نحن في الواقع إذا أردنا أن نصلح أمرنا، يعني شوفون هاي حسب تعبيرنا الحوادث، قبل شهر ما أدري مستشفى الخطيب صار حريق وحوالي 100 إنسان بريء مسكين فقير مريض احترق وتفحم، أمس في مستشفى أيضا في ذي قار في الناصرية أيضا يقال أنه عشرات الناس ذهبوا ضحايا وتفحموا. ما تنتهي إخواني، ليش ما تنتهي؟ ليش؟ وين الخلل؟ الخلل الخلل أننا في الواقع ابتعدنا عن الرسم، رسم الله حتى شيء تعبيري، ابتعدنا عن خطة الله. خطة الله إذا ابتعدنا عنها هذا اللي موجود. شو نسوي إحنا؟ واحد يقول شو نسوي؟ يلا بين لنا في القضية اللي إحنا نريد نغير. تغيرون راح أقرأ لكم رسالة كتبها أمير المؤمنين لقاضيه في الأهواز. الأهواز الإمام أمير كان خليفة المسلمين، وكانت المنطقة اللي على حال انتشر فيها الحكم الإسلامي تقريبا 50 دولة بالخرائط اللي الآن موجودة. زين، قاضي من قضاة أمير المؤمنين في الأهواز اسمه رفاعة، اسمه رفاعة. ايش كتب لأمير المؤمنين؟ اسمعوا هاي الرسالة إخواني، إذا أكو اتصالاتهم أخروها شوية حتى أتكلم عنها الرسالة هاي لو سمحت. كتب له أمير المؤمنين أن يا رفاعة، اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة. أن هذه الأمارة شنو؟ أمانة. الحكم أمانة، المنصب أمانة، المسؤولية أمانة. اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. اللي أخذ هاي المسؤولية وصعد إلى المنصب وتمسك أو استلم المنصب، إذا كان بناء يخون يلعب فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. لعنة الله، وتعرفون شو لعنة الله؟ يعني رب العالمين يبعد عن رحمته، ما راح يشوف الخير لا في الدنيا ولا في الآخر. بعد هذه إن الفقرة الأولى كانت للمسؤولين، أنه أيها المسؤولون إن لم تكونوا مؤتمنين فعليكم لعنة الله إلى يوم القيامة. هاي كلمة أمير المؤمنين. هسه الكلام إن إحنا، ومن استعمل خائنا، يلا هاي واحد يقول شلون يعني من استعمل خائنا؟ يعني الإنسان اللي يصعد الخائن وينتخب الخائن ويرشح الخائن ويأيد الخائن ويدعم الخائن ويصفق للخائن ويمشي وراء الخائن، ذول شنو؟ ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. لسه اللي يصعد للمنصب هو خائن، وهو إنسان عليه حال ما يلتزم بالأمانة وما يمشي عدل، عليه لعنة الله والله رح يجازي. أما إحنا اللي نستعمل الخائن، نستعمل الخائن يعني إحنا اللي نجيبه، إحنا اللي نخليه، إحنا اللي نرشحه، إحنا اللي ننتخبه، هذا اللي لابد الإنسان أن يكون ماذا؟ دقيقا على أنه لما نرشح واحد، لما ننتخب واحد، لما ندعم واحد. شوفوا أصلا أنت من تقعد تدعم واحد، من الصفق الواحد، من تحضر ما أدري مجاميع واحد خائن، فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة.
هسه مع أن رشيد الحسيني حكي كله مضرط من أوله إلى أخيره، وقد بينت ذلك لكم في الحلقة الماضية. الرجل يمضرط ويمخرط، الكلام كله غلط، وقراءة الرواية غلط، والحكي كله خرط بخرط، ولكن مع ذلك أنتم مضحكة، وهذا جاي يضحك عليكم. أنا سأجيبه على هذا التمخرط وهذا التمضرط بكلام سيستاني آخر من السيستانيين، جعفر الإبراهيمي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أقرب لك فكرة إحنا عشناها بأجواءنا الآن. لو تستعرض إحنا مشكلتنا وين الآن؟ مشكلتنا كبلد يعني، مشكلتنا حقيقة يعني، حتى نكون منصفين، مشكلتنا لا من داعش ولا من القاعدة ولا من الأكراد ولا من المكونات الأخرى، مشكلتنا من ما يسمى بالائتلاف العراقي الموحد. وقع حال، وإلا هذا مدافر مال حكي وإعلام وسياسة، ما لنا شغل به. المشكلة يم ذول الناس. هذول الناس الآن تستعرضهم بذهنك بلا مسميات، أي اسم يجي مع احترامنا لذواتهم الشخصية، أنا شغلة ببيوتهم ونحترمهم كبشر كناس ذوات، لكن من حيث المسؤولية لو تستعرضهم بذهنك قبل 169 اللي هي الموسومة بالشمعة كانوا نكرات لو معروفين بالمجتمع العراقي، منو كان يعرفه؟ هسه متسمي لك واحد تعرفه، كنت أنت ابن السماوة تعرف منو هذا ومنين وشنو شغله، منو اللي وصله؟ اللي وصله وعرف للناس النجف، مو لما النجف أنا من الناس جعفر خادمكم، جيت هنا للسماوة وجيت للوركاء ورحت للناحية المجد ورحت للخضر ورحت، مو رحت بس أنا، جيت خادم لممثلي المرجعية، لممثلي المرجعيات وفضلاء الحوزة وكبار العلماء، أجينا وصلنا الناس، وصلنا هذولا للمسؤولية، عرفناهم للناس، ولا ما حد يعرفهم، أرقامنا كرة إحنا ما نعرفهم، أنا وياك عراقي ما أعرفهم. بعد ما تمكنوا احترموا النجف، سمعوا توجيهات النجف، استأنسوا برأي النجف، لا وحقك الآن يعملون جهدهم لإضعاف النجف ودور النجف وصوت النجف، نفس المضمون نفس بني العباس.
الحكي الأول صحيح، بس الحكي الأخير مخرط، صارت مضرط، قام يلوص جعفر الإبراهيمي، صار هو هذا طريقة نمامنا بالحديث، إذا ما تكلم أحد منهم كلاما صحيحا لازم بعدين يقوم يمضرط، لازم ينجس بالمكان. القسم الأول من حديثه صحيح، القسم الثاني لا، السياسيون متفقون مع النجف، ليسوا مختلفين، متفقون على السرقات، متفقون على الفساد، هم يوفرون أسباب الفساد والإفساد للمرجعية، والمرجعية كذلك توفر لهم أسباب الفساد والإفساد من طريق حمايتهم، إذا كانت المرجعية هي التي جاءت بهم بإمكانها إذن أن تزيعهم، فلماذا لا تزيعهم؟ فلذا قلت من أن الشطر الأول من كلامه صحيح، وهو الذي يرد به على السيستاني رشيد الحسيني الذي يقول للناس من أنكم أنتم انتخبتم الخائنين، ما هم الخائنون جاءت بهم مرجعية السيستاني، وحتى عندما انتخبوهم فإن السيستاني لا يحترم انتخاب الناس، وإنما يعين رئيس الوزراء بعيدا عن الانتخابات، ما هو هذا الذي يجري على أرض الواقع؟ من أقول الشيعة مطاية والشيعة حمير أو يلعب عليهم السيستاني وربعة، ما هي هذه الحقائق وهذه الوثائق؟ كل الذي نشرته ووضعته بين أيديكم هل فيه شيء من عندي أم كل شيء منهم؟ من حديثهم ومن كلامهم، من لحم ثورة وطعمة، ما أنا أستعمل هذه الطريقة على طول الخط، يقولون الردي من لحم ثورة وطعمة، وأفضل مصاديق الردي، الردي يعني الرديء، يعني الفاسد، يعني الحقير، وهؤلاء هم أوضح مصادق هذا العنوان، الردي من لحم ثورة وطعمة. نذهب إلى فاصل.
يا حكي لا أدري بالي يفلك ما عدي سام جرى يا حكم والعتب عن ظن الشام يمضي بيك كل أحد يا بوليم وصعب من صعب الحجر عسى
شوفوا هذا الكلاوتشي أحمد الصافي لما حدثت حادثة العبارة، غرقوا عبارة الموصل، وكان ذلك بتاريخ 21/3/2019، مجزرة باب الرجاء في نفس السنة 10/9/2019، يعني ما بين الحادثتين فترة قليلة جدا، 21/3/2019 حادثة العبارة، عبارة الموصل، مجزرة باب الرجاء 10/9/2019 في نفس السنة عدة أشهر. شوفوا شلون تحدث حينما وقعت حادثة العبارة في الموصل، وشوفوا بعدين شلون تحدثوا لما وقعت مجزرة باب الرجاء، أو لما وقعت محرقة الناصرية وهم المسببون فيها، عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي. اعرضوا لنا الفيديو رجاء.
نقدم التعازي إلى أهلنا في الموصل، ونواسي الأسر العزيزة المنكوبة من ذوي الضحايا في الحادث المأساوي، حادث العبارة. وفي نفس الوقت نطالب بالكشف عن ملابسات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المأساوية. وهنا نود أن نشير إلى موضوعين مهمين. الأول، أنه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته، فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علما أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن. الأمر الثاني، إن هذه الحادثة المؤلمة تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري في الدولة، وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد. وهناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي بمختلف مراتبه، من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا.
طبعا هذه الرسالة وهذا البيان من مكتب السيستاني في النجف، ولذا يقرأه في الورقة. زين يا السيستاني، انت ليش ما طالب العتبة الحسينية والعباسية بنفس هذه المطالبات؟ وهنا يتحدث السيستاني عن قصور وتقصير في عبارة الموصل، بينما في مجزرة باب الرجاء يقول إن كان هنالك أي قصور، أما التقصير فلا وجود له. تلاحظون هذا الدجال، هذا الكذاب أو لا؟ عندكم عقول؟ منين يجيبون عقول؟ منين يجيبون عقول؟ يطالب السيستاني بكشف الملابسات. لماذا لم تكشف الملابسات في مجزرة سبايكر، في مجزرة باب الرجاء، في محرقة الناصرية؟ لأن السيستانية سيكون مسؤولا عن ذلك. مجزرة سبايكر المسؤول الأول فيها المالكي، والمالكي من الذي نصبه؟ من الذي جاء به؟ الذي جاء به السيستاني، فتقع عليه المسؤولية بدرجة وأخرى. أما مجزرة باب الرجاء فإن المسؤولية تقع مباشرة عليه، ومن هنا تحدث عن قصور فقط ولم يشر إلى تقصير، ووصفوا القتلى بأنهم شهداء وأعطوا لكل قتيل 10 ملايين، بينما دية القتيل منهم تتجاوز 300 مليون دينار. والأمر هو في محرقة الناصرية، جايبيلهم أعلام، هذه الأعلام لا فيها بركة ولا فيها آثار من الحسين والعباس، هذه أعلام طلعوها من المخزن، ويجوز جايبيها من الصين، لأنه الآن كثير من الجهات تصنع أعلامها وتصنع يافطاتها في الصين، يجوز جايبينهن من الصين، ويجوز صنعوهن بشكل مخصوص لهذه العوائل. الأعلام التي فيها بركة الحسين هي الأعلام التي تعلق على قبة الحسين، أو توضع على قبر الحسين، أو تعلق على المنائر، أو تعلق في الحرم الحسيني. هذه الأعلام لا يعطونها لكم للشروقية، يحتفظون بها لتجار الخليج، لتجار البهرة، من الذين يلعنون الإمام الكاظم ويضحكون على أئمتنا، من الإمام الكاظمي إلى صاحب الزمان، هؤلاء البهرة الإسماعيليون تفتح لهم الأبواب وتقدم لهم كل الإمكانات. لماذا؟ لأنهم يدفعون أموال، وذول المعممين سرسرية هتلية سفلة. معمم يعني هتلي، معمم يعني سرسري، معمم يعني ساقط، خصوصا إذا كان سيستاني. هذا يشتغل على الفلوس، ما له علاقة لا بالدين ولا بالبطيخ. لذلك هؤلاء البهرة من يجون تقدم لهم التسهيلات بشكل غريب، وهؤلاء أعداء أهل البيت يلعنون إمامنا الكاظم ويسخرون من أئمتنا. هم يعتقدون بالإمامة إلى حد إمامنا الصادق، من بعد الإمام الصادق هم صنعوا لهم أئمتهم الخاصين بهم. كتاب دعائم الإسلام هو من كتبهم، من كتب هؤلاء، الكتاب الذي قرأ رشيد الحسيني الرواية منه هو هذا دعائم الإسلام، هذا من كتبهم. لأبي حنيفة الإسماعيلي المصري لا شأن لنا به، لسنا بحاجة للكتاب في هذه اللحظة. كان في نيتي أن أقرأ الرواية وأن أعلق عليها، لكن الوقت يجري سريعا فطويت كشحا عن ذلك كي أعرض بين أيديكم ما بقي من المطالب المهمة. فهذه الأعلام ليس فيها من بركة، هذه أعلام جاءوا بها من مخازنها. إذا كان فيها من بركة فهي بركة عبد المهدي الكربلائي وبركة أحمد الصافي، وهؤلاء ما فيهم من بركة أصلا. هؤلاء نقمة، هؤلاء إذا كان يصدر منهم شيء فيصدر منهم السوء، تصدر منهم الخيبة، يصدر منهم الفشل، يصدر منهم الفساد، بالضبط مثل ما كان يحدثكم أحمد الصافي بهذا الحديث. فأين هذا الحديث من مجزرة باب الرجاء؟ وأين هذا الحديث من محرقة الناصرية التي أنت يا أحمد الصافي ويا عبد المهدي الكربلائي أنتما السبب الأول والرئيس فيها؟ مكيفين أهل الناصرية جابيلهم أعلام، هذه الأعلام لا قيمة لها، إذا ما مسحتم منها الأسماء المقدسة يبقى ذن خرك لا قيمة لهن. هذه الأعلام لم تعلق على القباب، ولم تعلق على المنائر، ولم تعلق في الحرم الحسيني، هذا للضحك على ذقونكم. أنتم شروقية ما لكم قيمة عندهم. أخرجوا لنا محمد فلك وهو يحدثنا عن الوكيل المدلل وعن الوكيل من أبناء الجنوب من البصرة والناصرية من أبناء البايرة.
بيتهم يسمعون ما يسمعون ما يسمعون هذا لا محمد ضلت منهم مثلا الآن عبد الملك شنو صلاحيته؟ صلاحيته مو مثل محمد رجال فقير ممنوع أنه يسوي له مقتل، ممنوع يسوي له كذا، ممنوع غير واحد يشيل مقتل يعني الفاضل النجفي قلت أنت تتجاسر يسوي له كذا يا بليش أنت أصرار. فإحنا علينا سوينا علاقات جيدة ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد أحمد الصافي اللي هم أكو واحد يسمونه طفل مدلل، ابن مدلل وواحد ابن البايرة، مو صحيح؟ ابن البايرة خب هذا يعني مثل يعني أبوك أخذ له مرة ثانية، مو
هاي الثانية عزيزة عندنا
بالضبط،
وأمك القديم ما حد بحاله يكرهك ويكرهها صايل أبو صح صح ليس من هذا الباي وحاخ.
وكلاء السيستاني في الناصرية وفي البصرة ذولا أولاد البايرة، وأنتم درجة ثالثة. ما أنا الذي أقول، هم كلاء السيستاني. رجاء اعرضوا لنا حديث محمد فلك عن أن أبناء البصرة مواطنون من الدرجة الثالثة.
بالمتاح بإمكاننا تلي مو مثل ما مو مخشوادم أو غمام لا هو يعني عندنا إمكانية بس المجال ما يفتح، الباب سادين عليك، هذا اللي مو عذر الباب سادين عليك أنت بصراب وشروق حاجيها يعني كثيرا. يعني أنت يشوفوا لك مثلا عدين لديك طاقة، أنا سويت بر مؤتمر لعلي عليك قبل سبع سنين يولد ثقافة التعايش في فكر علي، خليتها بالبصرة 16 دولة شاركت بي. كلها اشتركت به إلا النجف، فضلاء النجف يا بليه قالوا ها تجاسوا علينا، شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصرة يا بقاعد يسوون له قندها وأفغانستان، شوف الأفق مالنا الأفق مغير هذا اللي هو وعد، يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة. أنتم هم يعني مخربطين بأدبية أهل البصرة، لا تدعون بحقوقكم، الإقراض أحسن منكم، الإقراض أحسن منكم بكثير، عدل لو موعد ناس مقلد يقول كردي بس هو لا كردي أفضل من البصرة.
محمد رضا السيستاني سحب الوكالة من شيخ محمد فلك بسبب هذا الكلام. هذا الكلام كان في جلسة خاصة وبعد ذلك انتشر ووصل إلينا ونشر على شاشة القمر. فلما نشر على شاشة القمر وانتشر في كثير من الأوساط، اصطبر محمد رضا السيستاني فترة وبعد ذلك سحب الوكالة من محمد فلك، من هذا الوكيل الذي هو بدرجة ابن البايرة كبقية وكلاء السيستاني في البصرة والناصرية. فأنتم أبناء الناصرية مثل أبناء البصرة مثل أبناء العمارة مواطنون درجة ثالثة. صدقوني أنا سمعت في تسجيل صوتي لا أريد أن أذكر كلاما أكثر من هذا منهم، من أوساطهم، من أوساط المرجعية في النجف، يتحدثون عن أبناء الجنوب، عن أبناء البصرة والعمارة والناصرية، يتحدثون بيناتهم، واللطيف أنهم يتحدثون مع بعض الوكلاء من البصرة ومن العمارة من هذه المناطق، فيتحدثون عن أبناء الجنوب، يقولون ذولا مثل القنادر إلنا، مثل القنادر اللي نلبسها وقت القاع مطينة، إذا مطرت الدنيا وطينة القاع فذولا قنادرنا اللي نلبسهم من تكون القاع مطينة، وبعدين ننزعهن هاي القنادر ونلبس القنادر النظيفة. فأنتم قنادر يلبسونكم إذا كانت القاع مطينة، هذا هو واقعكم، هذا واقعكم. اعرضوا لنا فيديو رحيم الدراجي وهو يتحدث عن الشروقية.
تدري شو يقول واحد من عتمهم؟ يقول انتم شروقية استحقاقكم قضيتين، صوت انتخابي ومشروع استشهادي. والله هيك ينظرونا، خلي ببالك يعني شروقية اذا ما تحترمون نفسكم انتم ذول شغلات خيركم يصير حماية سائر شايتي حدختي زين. اصبحت هو القرار يمر الشروقية. يريد يستمرون على هذا الحال، طبعا انا ما عندي سلطان عليهم، يريدون يغيرون يقولون شنو هذول ايش يسوون
دي، راح اطلع مظاهرات بباب دجله.
والله العظيم خليهم، شنو لعد لولا وجود هذول الشروقية ماكو شيء اسمه عراق. لولا وجود هذول الشروقية هذول ما يقعدون على كرسي فوق هذا كله. يقول الشروقي قضيته اثنين، صوت انتخابي ومشروع استشهادي، ما له اي حق بالعراق غير ذنبي. بدليل هسه هذا اكبر دليل، روح للشروقية كلهم عطالة بطالة، روح لاولاد المسؤولين كلهم بالسفارات وبالوزارات وبالبرلمان وبالرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، زين كلهم تلقاهم موجودين. طلع لي ابن فقير او ابن شهيد يشتغل بمجلس وزراء او برئاسة برلمان.
وراح تظلون مضحكة، تبقون مضحكة، وهنيالكم هنيالكم بهذا الوضع الطايع حظه. مشكلتكم مو مع السياسيين، مشكلتكم مع السيستاني نفسه، بس انتم ما جاي تفتهمون. مشكلتكم مو مع السياسيين، صدقوني السياسيون الفاسدون خوش أوادم بالقياس للسيستاني. السياسيون الفاسدون أشرف من السيستاني. أنتم لا تعرفون أين هي مشكلتكم. مشكلتكم عند مراجع النجف، والمشكلة ليست خاصة بالسيستاني. إذا مات السيستاني وجاء مرجع آخر، المشكلة هي المشكلة، والقضية ليست في الأشخاص، القضية في المنهج. منهج مراجع النجف منهج مخالف لمنهج أهل البيت. أنا لست سياسيا، لا أتحدث من منطلق سياسي، ولست مرجعيا، أرى المرجعية قذارة لأنها تخالف منهج أهل البيت. مشكلتكم هي هذه، مشكلتكم في المنهج. وأنا قد ضربت لكم الأمثلة الكثيرة، لا أريد أن أحدثكم أكثر من ذلك، إنما ألتقط لكم صورا ترتبط بأجواء المرجعية السيستانية. هذه لقطة يحدثنا عنها ضياء الشكرتشي، والذي كان من كوادر حزب الدعوة، وبعد ذلك رفض حزب الدعوة ورفض الإسلاميين ورفض كل شيء. يحدثنا كيف أن أحمد الصافي ممثل السيستاني في كتابة الدستور كيف كان يزور الدستور بعد كتابته بمساعدة معمم آخر هو همام حمودي. هؤلاء نيابة عن المرجعية وبأمر المرجعية كانوا يعبثون بالدستور. هذا هو الذي يتحدث بهذا الحديث وعبر العراقية الإخبارية. هل يجرؤ على أن يقول كلاما كهذا إن لم يكن حقيقيا وعبر القناة العراقية الرسمية، عبر العراقية الإخبارية؟ رجاء اعرضوا لنا فيديو ضياء الشكرتشي.
كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المباني الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر.
من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى. الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضرة عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف، معروف ضروري أذكر اسمه، يعني ضروري أذكر اسمه،
يعني هسه احنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي، أحمد الصافي ممثل المرجعية.
زين.
كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور هما حمودي سربا صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
أحمد الصافي آنذاك لم تكن له أدنى قيمة، وكذلك همام حمودي، على أي أساس يزورون الدستور بعد أن يتفق كتاب الدستور على كتابة النصوص؟ هذا الأمر لا من أحمد الصافي ولا من همام حمودي، هذا الأمر من السيستاني نفسه، ولا حتى من محمد رضا السيستاني. هذا التزوير، تزوير الدستور الذي حدث، وبقي الدستور مزورا بأمر السيستاني، وكانوا يأخذون النسخ المزورة للدستور إلى السيستاني كي يوافق على تزويرهم. هذا هو الذي حدث. ما أنتم مضحكة، هؤلاء هم الذين يقولون. أنا الذي قلت هذا الكلام؟ وهناك من الوثائق التي ترتبط بهذا الموضوع قد نشرتها في برامجي السابقة، أنا لا أستطيع أن أضع كل الوثائق في كل برنامج، من أين أتي بالوقت؟ وكم سيكون طول البرنامج؟ لكنني سأعيد بث الفيديو حتى تتأكدوا من المعلومات بأنفسكم. رجاء أعيد بث الفيديو.
أنا كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية، يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر،
من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف، معروف ضروري أذكر اسمه، يعني ضروري أذكر اسمه،
يعني هسه احنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي، أحمد الصافي ممثل المرجعية.
زين.
كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور هما حمودي سربا صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
وبعد ذلك يطالبونكم باتباع الدستور، يضحكون عليكم، أنتم مهزلة، مهزلة من رؤوسكم إلى أقدامكم. الكتاب الذي بين يدي عنوانه كتابية، وهذا هو الجزء الثاني من كتاب كتابية لعمرو موسى الذي كان وزيرا للخارجية في مصر، وبعد ذلك صار أمينا عاما لجامعة الدول العربية. الجزء الثاني من كتابه الذي عنوانه الأول كتابية، سنوات الجامعة العربية، الطبعة الأولى 2020، دار الشروق، القاهرة، مصر العربية، صفحة 111، يتحدث عن زيارته للسيستاني والتي كانت في يوم السبت 22/10/2005 ميلادي، 22/10/2005 ميلادي. يقول في بعض تفاصيل ما ذكر، فالكلام طويل، وقبيل انتهاء اللقاء، قطعا لم يذهب عمرو موسى لوحده، معه من العرب ومن العراقيين، معه الكثير في وفد رسمي لزيارة السيستاني. وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، أراد أن يختلي به السيستاني وعمرو موسى، ما أراد للعراقيين أن يسمعوا كلامه الذين كانوا برفقة عمرو موسى. وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. الرجل إيراني، جنسيته إيرانية، السيستاني هو لا يعبأ بالعراق ولا يعبأ بإيران، هو يعبأ بالمرجعية التي يريد أن تنقل إلى ولده من بعده، وهو عالم، وهو عالم بشكل قطعي من أن الإيرانيين سيحاولون أن يمسكوا بالمرجعية من بعد السيستاني، إنه يريد أن يقطع الطريق عليهم، وإلا هو لا يصرف في العراق ولا يصرف شيعة العراق. سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. أصلا عمرو موسى لم يتوقع أن يسمع كلاما كهذا من السيستاني، ولا يوجد أحد يطالب السيستانية أن يتكلم بمثل هذا الكلام. وفي ذلك الوقت سنة 2005 ليس هناك من حشد شعبي أو ميليشيات إيرانية كالتي حدثت بعد داعش مثلا. قطعا كان هناك تدخل إيراني في العراق، مثل ما كان هناك تدخل سعودي وتدخل تركي، وكان الأمريكان موجودين في العراق. نحن نتحدث عن سنة 2005، فهذا المنطق هل هو منطق شيعي، منطق مرجع شيعي في النجف؟ هذا منطق الواحد كلاوشي. لو كان هذا المنطق منطقا حقيقيا، لماذا أخرج الناس؟ فهل يستأمن عمرو موسى على أسراره؟ ماذا تقولون أنتم؟ كيف تفهمون هذه الواقعة؟ وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. قلت له، عمرو موسى يقول: أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق، وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق. رد علي مكررا ذات العبارة: يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. يستمر عمرو موسى: في الوقت ذاته كان ابن حلي من مساعدي عمرو موسى، شخصية سياسية جزائرية، كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى مع ابنه، مع ابن السيستاني محمد السيستاني، يعني محمد رضا السيستاني، واتفق على التواصل ووسائله بشكل سري قطعا. تلاحظون أن السيستاني وولده يعملان بشكل سري من دون أن يطلع المسؤولون العراقيون. فهذا جالس مع ابن حلي في غرفة جانبية، وهذا يختلي بعمر موسى لأي شيء؟ لقطع الطريق على إيران، ليس حبا في العراق وليس اهتماما بالوضع الإيراني. هؤلاء أناس لا يعبؤون إلا بمصالحهم الشخصية. المرجعية زعامة دنيوية لكنها تغطى بغطاء ديني، هذه هي الحقيقة من الآخر. بس أنا شلون أقدر أفهم الزمايل والمطايا؟ شلون أقدر أفهمهم؟ ما أدري، لكن هذه هي الحقائق. بعد ذلك هو يقول عمرو موسى: أما أنا فقد عدت ومعي تأييد السيستاني بتلك العبارة القوية: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. رجاء اعرضوا لنا صورة عمرو موسى مع صورة السيستاني. هذا هو عمرو موسى الذي كان أمينا عاما لجامعة الدول العربية حينما زار السيستاني في 22 أكتوبر سنة 2005 ميلادي، وكان ذلك في يوم السبت. أعرض لنا صورة كتابه الذي قرأت منه ما قرأت. هذا هو الكتاب الذي قرأت عليكم منه، سورة غلافه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمرو موسى، يتحدث عن هذه الواقعة نفسها في برنامج ساعة مع هارون عبر قناة آسيا الفضائية.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
رجاء أعيد الفيديو.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
اعرضوا لنا اللوحة التي فيها كلمة السيستاني. هذا هو السيستاني، وهذا عمرو موسى، وهذه كلمة السيستاني لعمر موسى، والتي تكشف ما تكشف من حقيقة هذا الرجل. رحيم الدراجي، والحديث في أيام حكومة عادل عبد المهدي، ليس الحديث عن عادل عبد المهدي، وإنما جئت بهذا الفيديو لأن رحيم الدراجي ذكر حقيقة موجودة في العراق، هي الطبيعة والأسلوب الذي تجري فيه الأمور في كواليس الحكم والسياسة والمرجعية السيستانية في النجف. كان ذلك عبر قناة NRT عربية.
هنا منو الكتل اللي راح تتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي، كون انه هو ما حد يعرف منو جابه؟
ليش ما حد يعرف منو جابه؟
كلها تقول مو احنا، كلها تقول مو احنا، واحنا طنا الاريحيه في اختيار الكابينه الوزاريه.
لا لا، الحكومه، شوف، او الحكومه يعني دكتور عادل عبد المهدي اجى عن طريق المرجعيه النجف. والنجف اجت طرحتها على سائرون والفتح، وكلاهما وافق بالموضوع، وتم التصويت على دكتور عادل.
سيد عادل مرشح المرجعية؟
مو يعني، هي اقترحتها بالنتيجة وصار القبول من قبل الكتل السياسية، وتم المضي بالموضوع، وقبلوا يعني بالنتيجة حكومته، وقبلوا منهاج الوزارة اللي طرح.
رشحته وفق أي معايير أو اقترحته وفق أي معايير؟
هسه هاي المعايير، احنا منو قال لك عندنا معايير بالعراق؟ ما عندنا معايير بالعراق احنا. والله احنا عندنا علاقات، عندنا التزامات، عندنا اوراق تتوقع بالليل بالظلمة، ما عندنا شيء معايير. احنا عندنا معايير، لا تخلينا نحكي زايد، خلصونا.
اوراق تتوقع بالليل بالظلمة باي طريقة؟ بالتوقيع التكويني؟ وين يوقعون؟ على يا صفحة؟ هذا هو الواقع الشيعي المرجعي في العراق. رجاء أعيد الفيديو.
هنا منو الكتل اللي راح تتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي، كون انه هو ما حد يعرف منو جابه؟
ليش ما حد يعرف منو جابه؟
كلها تقول مو احنا، كلها تقول مو احنا، واحنا طنا الأريحية في اختيار الكابينة الوزارية.
لا لا، الحكومة، شوف، أو الحكومة يعني دكتور عادل عبد المهدي اجى عن طريق المرجعية النجف. والنجف اجت طرحتها على سائرون والفتح، وكلاهما وافق بالموضوع، وتم التصويت على دكتور عادل.
سيد عادل مرشح المرجعية؟
مو يعني، هي اقترحتها بالنتيجة وصار القبول من قبل الكتل السياسية، وتم المضي بالموضوع، وقبلوا يعني بالنتيجة حكومته، وقبلوا منهاج الوزارة اللي طرح.
رشحته وفق أي معايير أو اقترحته وفق أي معايير؟
هسه هاي المعايير، احنا منو قال لك عندنا معايير بالعراق؟ ما عندنا معايير بالعراق احنا. والله احنا عندنا علاقات، عندنا التزامات، عندنا أوراق تتوقع بالليل بالظلمة، ما عندنا شيء معايير. احنا عندنا معايير، لا تخلينا نحكي زايد، خلصونا.
هو تكلم بنسبة 10% من الحقيقة، وتلاحظون من أن الكلام الذي تحدث به كلام خطير جدا. هو لم يتحدث إلا بنسبة 10% من الحقيقة. كل الفساد من السيستاني، وكل المشاكل من السيستاني. أنا الذي أحدثكم بالحقيقة الكاملة، لأنني لا أعبأ لا بالسيستاني ولا بغير السيستاني. ومراجع النجف من السيستاني إلى آخر واحد فيهم ما أشتريهم من عالم قطع، لا أبالي بهم. لذلك أحدثكم بالحقيقة كما هي من دون مجاملات. هؤلاء لا يستطيعون أن يتحدثوا بالحقيقة الكاملة. يظل الحكي مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، يظل الحكي مشامر. هذا حكي مشامر. إبراهيم بحر العلوم هذا ابن السياسة وابن الأخوندية، لذلك راح يحكي بطريقة إكلاوتشية من الدرجة الأولى، بطريقة الواوي النجفي عن نفس الموضوع، لكنكم من خلال لغة جسده ومن خلال نظراته الساخرة والفاحصة ومن خلال أسئلة مقدم البرنامج ومن خلال كل الذي ستشاهدونه وتستمعون إليه في هذا المقطع القصير، يمكنكم أن تقرأوا ما وراء ذلك عبر قناة آسيا وفي برنامج بين زمنين.
أثر هذا الإنذار من المرجعية تعتقد؟
أنا أصور رسالة واضحة إلى كافة من يهمه الأمر، إلى الحكومة، إلى البرلمان، إلى الدول المعنية، إلى أعتقد جاءت في وقتها المناسب وتحمل رؤية، والجميع اليوم صمام الأمان للعراق والمرجعية.
تستمع للمرجعية هذه القوة؟
يفترض أن تكون، يفترض أن تستمع. نحتاج
شو ما بين شيء إذا تستمع المفروض يعني حياتنا،
يعني ألم تستمع إليها باختيار شخصية مستقلة؟
لا بس سمعتها بالحشد الشعبي يعني.
لماذا تم اختيار عادل عبد المهدي؟ كيف تم اختيار عادل عبد المهدي؟
ما ما ظهر.
إذا كان هو اختيار الكتل السياسية،
أكو خطاب معلن من المرجعية؟
أقول أكو لو كان
الاختيار،
لا لو كان، لو كان الخيار مناط بالكتل السياسية لاختيار رئيس الوزراء، من يختار سعد عبد المهدي؟
لا والله منو كان ببالهم العادل؟
ما أعرفونه، ولكن هي هاي السياقات، استصحب السياقات السابقة.
تعتقد المرجعية كان لها
دور؟ على كل حال هذا، هذا ما الشارع العراقي يعني فهمه، بأنه كان له دور، كان له دور الاختيار على الأقل. أكو دعم من قصر، دعم مباشر غير مباشر غير مباشر لشخصية عادل عبد المهدي، وكان محل توافق البناء والإصلاح
من قبل المرجعية. هذا الحكي
محل توافق البناء والإصلاح؟
لا بس الحكي حكي الدعم، المرجعية دعمت السيد.
أنا ما قاعد أقول دعمت،
دعمت صفات بشكل المرشح مثلا،
صفات المرشح هي
انطبقت الصفات على سيد عادل عبد المهدي.
27 جولاي كانت رسالتها واضحة. لا شوف، المرجعية أعطت الصفات وأشعرت الكتل السياسية بضرورة التغيير،
زين،
وبهناك حاجة لاختيار شخصية مستقلة لإدارة البلاد. هذا واضح كان؟
لا واضح.
بعدين بالنسبة للأسماء بشكل أو بآخر صار التوجه نوع عادل عبد المهدي. خليها ماشي هسه.
يعني موط مو طرف خارجي. بارك للسيد
عمي
عدد. ها
شلون مو طرف خارجي؟ يا اخي
ها اي راح اتاكد الطرف.
لا انا ما اكد بالاخير هذا العراق العظيم.
زين بالله عليكم، ذولا اولاد الامامنا، اولاد السياسيين، شلون راح تقبضون من عندهم؟ كلها كلاوات بكلاوات، كلاوتشية. المرجع كلاوتشي، السياسي كلاوتشي، المؤمن كلاوتشي، ابن المؤمن كلاوتشي، وين راح تخلص خل؟ ذولا هالسختشية الكلاوتشية يشوفونهم قدامكم، ذولا يكشفون لكم الحقائق إلى ما تبقون مطايا. يا جماعة ولكم أصحوا 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 إلى ما تبقون مطايا. نتذكر شيئا من بقايا جريمة سبايكر.
الله لا يوفق والدي، الله لا يوفق مالك انت، احنا الله لا يوفق مالك، الله لا يوفق.
هذه من شفتيه، خلال القنوات شنو صار رد فعلك؟ شفتي لي
والله
يا يعني هم ولدت في راسهم
يا رب يطول يا رب عاد يا اخوي يا رب والله تشوى داعي يعني والله
كان انت بعد واحد
صغير ثلاثة راحوا
شوفوا المالكي من رجع للعراق ما كان يتخيل يصير محافظ في كربلاء. لماذا؟ لأن قوانين حزب الدعوة لا تسلم المسؤوليات الكبيرة للمعدان، والمالكي من طواريج، وطواريج معدان، معدان كربلاء. بحسب قوانين حزب الدعوة المعدان ما يسلمون مسؤولية، ولذلك ما كانوا في قيادات الحزب. أول انتخابات في تاريخ حزب الدعوة سنة 81، أول انتخابات في تاريخ حزب الدعوة. في نهاية 80، في 81، لا أتذكر في هذه اللحظة التاريخ الدقيق، ما بين 80 و 81، أول انتخابات في تاريخ حزب الدعوة، لأن العمل قبل ذلك كان سريا، وجرت هذه الانتخابات في إيران. الذين فازوا في الانتخابات هم المعدان، معدان البصرة والعمارة، الشخصيات التي فازت من البصرة والعمارة، وعلى رأسهم عبد الزهرة عثمان الذي يعرف بعز الدين سليم. عز الدين سليم اسمه الحقيقي عبد الزهرة عثمان من البصرة. مجموعة عبد الزهرة عثمان هي التي فازت في الانتخابات، فجن جنون الآصفي والذين معه كيف يصعد المعدان إلى قيادة حزب الدعوة. فطلب من فقيه الحزب كاظم الحائري أن يصدر حكما بتزوير الانتخابات، وزوروا الانتخابات. لهذا السبب انشق عز الدين سليم عن حزب الدعوة، ولم يسمي نفسه بحزب الدعوة، وإنما سمى نفسه بالدعوة الإسلامية. لماذا؟ لأن كاظم الحائري في ذلك الوقت حرم العمل على غير جماعة الآصفي أن يعملوا تحت عنوان حزب الدعوة الإسلامية، وهؤلاء خافوا من مسألة الاصطدام بالفقيه، فاقتنعوا أن سموا أنفسهم بالدعوة الإسلامية. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تاريخهم، لا شأن لي بهم. فعملية تزوير الانتخابات وعملية عزل المعدان هذه قضية قديمة، وهذا الأمر كان موجودا في حزب الدعوة بسبب انتمائه إلى مرجعية النجف. هذا هو عقل مرجعية النجف، ليس اليوم. فلم يكن في خيال نور المالكي أن يكون محافظا لكربلاء، الرجل كان يتمنى أن يكون مديرا لدائرة تربية طويريج، الذين يعرفونه عن قرب هم الذين يقولون ذلك. كان أقصى طموحه أن يكون مديرا لتربية طويريج. لماذا؟ لأنه سابقا كان موظفا فيها قبل أن يخرج من العراق. فكل طموحه أن يكون مديرا لتربية طويريج، لم يكن يطمح أن يكون مديرا لتربية كربلاء الذي جاء به وجعله رئيسا للوزراء. هو السيستاني بالاتفاق مع الأمريكان. هذه حكاية لها ظروفها وتفاصيلها، أنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخ كل شيء في هذه اللحظة. فالسيستاني كان وراء وصوله إلى رئاسة الوزراء، ولذا جناح الجعفري ماذا يسمي حكومة المالكي؟ يسميها بحكومة المعدان، باعتبار أن مستشاريه من البصرة والناصرية والعمارة، فهؤلاء هم المعدان. والمعدان لا يحق لهم أن يتسنموا المناصب العالية. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، فهذه قضية فيها كلام كثير. خلاصة الكلام، الذي جاء بالمالكي وجعله رئيسا للوزراء هو السيستاني. فهذا الشاب الذي يردد الله لا يوفق المالكي، في الحقيقة الله لا يوفق السيستاني، لأن السيستاني هو اللي جاب المالكي، والمالكي كان فاسدا وكان غبيا إلى أبعد الحدود، ونتاج غبائه أن دخل داعش إلى الموصل وبعد ذلك كان الذي كان. ومن تفاريع ذلك حدثت مجزرة سبايكر، وكان بإمكانه أن ينقذهم ولكنه قصر في ذلك، ما أنقذهم ولا تابع أمرهم إلى أن تم القضاء عليهم. فهذه اللعنة على لسان هذا الشاب في الحقيقة هي لعنة على السيستاني على رأسه، لأنه هو الذي جاء بالمالكي. هنا نعود إلى رواية أمير المؤمنين في رسالته إلى قاضيه رفاعة: ومن استعمل خائنا. من الذي استعمل المالكي؟ هو السيستاني. ومن استعمل خائنا من أقرب الشخصيات إلى المالكي هو الذي يقول. وحينما اختلف مع المالكي هدده بنشر هذه الحقائق، مع أن البرلمان، اللجنة التي حققت في دخول داعش إلى الموصل، ألقت بالمسؤولية على المالكي، وهذه قضية معروفة. التحقيق مع أنه لم يكن تحقيقا حقيقيا وكاملا، لكنهم لم يستطيعوا أن يبرئوا المالكي. كل الأدلة تشير إلى أن المالكي كان السبب الرئيسي في دخول داعش إلى الموصل. أنا لا أقول أنه اتفق معهم أبدا، بحسب تتبعي للحقائق فإن القادة العسكريين والمسؤولين في الموصل أخبروا المالكي، أخبروه من أن داعش على أبواب الموصل وبدأوا يدخلون، وكان هذا الشيخ من أقرب الناس إلى المالكي جالسا في مكتبه هو الذي يحكي، فكان يستمع إلى حديث المالكي على مكتبه عبر التليفون وهو ينصت إلى الإخبارات التي تصل إليه من أن داعش على أبواب الموصل، فلم يصدر أمرا ولم يبدي أي اهتمام. فهذا الشيخ سأله ما الذي حدث، فأخبره من أن داعش على أبواب الموصل، إنها تريد الدخول إلى الموصل وبدأت بالدخول. فسأله الشيخ الذي هو من أقرب الناس إليه وماذا ستفعل، قال له خليهم يدخلون ينعلون والدهم. أنا هنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن القضية خطيرة، فاللجنة البرلمانية حينما ألقت بالمسؤولية الكبرى على عاتق نور المالكي لم يكن هذا الأمر جزافيا، كان مبتنيا على قرائن وعلى شواهد وعلى وثائق وعلى حقائق وقعت على الأرض. من الذي حمى المالكي؟ السيستاني الذي حمى المالكي، لأن المالكي إذا وقع انكشفت ملفاته فساد السيستاني وانكشفت جرائم السيستاني، فلا بد من حمايته. من هنا يبحثون عن الفاسدين، الفاسدون إلهم للسيستاني وأولاده وأصهاره ومرجعيته ستر وغطى. هذا هو الواقع الذي جرى على الأرض. من هنا أقول لكم هذا الفتى وهو يصب لعنته في دعائه على المالك، في الحقيقة هذه اللعنة وهذا الدعاء يقع على السيستاني، لأنه هو الذي جاء بهذا الخائن، ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. وهكذا فإن الكاظمية قد استعمله السيستاني، وهكذا فإن عبد المهدي الكربلائي قد استعمله السيستاني، وإن أحمد الصافي كذلك، وهؤلاء هم السبب في محرقة مستشفى الناصرية. قطعا هناك الكثيرون الذين لم تلتقط الكاميرات صورهم ممن صبوا لعنتهم على الذين أحرقوهم أثناء عملية احتراقهم. هؤلاء الذين صبوا لعنتهم على المالكي، عملية قتلهم كانت أسهل بكثير من عملية قتل الذين أحرقوا في محرقة مستشفى الناصرية. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. الوثيقة التي تحدثنا عن الفساد السيستاني في بعده الديني والدنيوي، في بعده العقائدي والإداري لإدارة أمور الناس، إنها الوثيقة الدبرية السيستانية، حيث يوقع مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي على مؤخرات منتسبي العتبة الحسينية، يوقع على مؤخراتهم، وهذا الذي وقع على مؤخرته يقول له: هذا مو توقيع، هذه مطالعة. مطالعة يعني أن المسؤول يقرأ البريدة المقدمة له، أو يقرأ الاقتراحات، أو يقرأ العرائض التي تقدم له، وبعد ذلك يعلق عليها تعليقا طويلا، ثم يوقع تحت هذا التعليق في مصطلحات العمل الإداري والعمل القانوني، يقال لهذا مطالعة. فهذا الذي وقع على مؤخرته يقول لمرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي: هذا مو توقيع، كان المطلوب أن توقع على مؤخرتي، لكنك قمت بمطالعة، كتبت مطالعة. في البداية يتحدثون عن حسين كلك وعن حسين أصلي، فهل هذا الحسين الذي هم يقولون نحن نعمل في عتبته، هل هو هذا الحسين الكلك ولذلك لا يحترمونه ولا يقدسونه، من هنا يوقعون على المؤخرات والأدبار، أم هذا الحسين الأصلي وهم لا يبالون به؟ من هو الحسين الكلك؟ من هو الحسين الأصلي؟ ضاعت الحسبة علينا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية السيستانية.
الحسين الأصلي وهذا الكلك
المرتضى، مرتضى وقع عدل.
زين
ما رأينا عليه.
مرتضى.
وقع عدل، وقع عدل.
لا. ما بحب.
طالع عدل مرتضى، طالع صار. طالع صار مرتضى.
رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا على تفاصيلها بدقة.
الحسين الأصل وهذا الكلب
المرتضى مرتضى وعد
زين
مرتضى وقع عدل وقع عدل لا ما بحب
صالح عدل مو توقع صالح
المكان الذي جرى فيه هذا التوقيع، أتحدث عن التوقيع على المؤخرات، هذا هو مكتب المرجعية السيستانية في الحرم الحسيني، هذا مكتب عبد المهدي الكربلائي. ومكتب عبد المهدي الكربلائي في الحرم الحسيني هو مكتب المرجعية السيستانية. انتشر ضجيج قطعا بعد زمان طويل على التوقيع، انتشر ضجيج بسبب وآخر بين الكربلائيين، من أنهم لا يريدون لمرتضى البقاء في العتبة الحسينية، وفعلا وبأمر من محمد رضا السيستاني تم نقله إلى دائرة محافظة كربلاء، لكن هذا في الحقيقة ما هو بأمر حقيقي. صحيح عنده مكتب في المحافظة ويذهب بعض الوقت يوما يومين بعض الأيام كي يداوم في بناية المحافظة، لكن الحقيقة أن إدارته للعتبة الحسينية صارت أقوى وأوسع، فهو يدير شؤون العتبة الحسينية من منزلي ومسكني عبد المهدي الكربلائي، لأن عبد المهدي الكربلائي أساسا مكتبه عند مسكنه، المكتب الذي له في العتبة الحسينية في الحرم الحسيني هذا مكتب بروتوكولي يستقبل الوفود، يلتقي بالشخصيات، إذا أرادوا أن يوقعوا عقدا من العقود مثلا للأمور البروتوكولية، أما الإدارة العملية الحقيقية للعتبة الحسينية فإن عبد المهدي يقوم بها من مكتبه الذي هو في مسكنه، هناك مجمع سكني، هناك مكاتب وهناك أقسام لإدارة شؤون العتبة هي في نفس المكان الذي يسكن فيه عبد المهدي الكربلائي، فإدارة العتبة الحسينية فعلا هي من بيت عبد المهدي الكربلائي وليس من مكتبه في العتبة الحسينية. مرتضى يدير العتبة الحسينية الآن وبشكل أوسع، لماذا؟ لأن الأمر صار سريا ليس أمام الناظري، هذا أولا، فهو في مأمن من الناظري، وثانيا الذين كانوا ينغصون عليه أزاحهم عبد المهدي من طريق صهره، مثل علي مصلح وغير علي مصلح الذين كانوا ينغصون على مرتضى على خلافات فيما بينهم، على خلافات فيما بينهم بخصوص فسادهم بكل أشكاله،
فالذين كانوا ينغصون على مرتضى أزيحوا، تفرد بالسلطة والإدارة قطعا. هذا الأمر فعله عبد المهدي من دون علم محمد رضا، لكن محمد رضا عنده جواسيس في العتبتين الحسينية والعباسية أبلغوه بهذه التفاصيل، لم يغير شيئا. لماذا؟ بالضبط حاله كحال المالكي حينما يفسد وزراؤه ويجمع الوثائق عليهم، فإنه يكون مطمئنا من جهتهم ويسمح لهم بالفساد، فهم مفسدون فيما بينهم. ستر غطى، هذا الفاسد يستر هذا الفاسد، وهذا الفاسد يستر ذاك الفاسد، بالضبط هكذا تجري الأمور. هذه صورة حقيقية من واقع مؤسسات السيستاني، فالذي يوقع على الأدبار في حرم الحسين يمنح سلطة أكبر، يمنح سلطة أكثر، هكذا تجري الأمور. وحينما يعلمون بذلك يوافقون، يوافقون، فوجود المفسدين فيه منفعة لستر فسادهم. بالضبط لماذا لم يحاكم المالكي على هذه الخيانة، على الخيانة العظمى؟ احتلال الموصل خيانة عظمى، لماذا لم يحاكم المالكي على هذه الخيانة مع وجود الأدلة والوثائق والحقائق، مع أن اللجنة البرلمانية قد قررت ذلك وبشكل واضح وصريح؟ لأن السيستانية لا يريد للمالكي أن يقع، ولا لغيره أيضا من كبار الفاسدين، لأنهم إذا ما وقعوا فضحوا فساد السيستاني. هذه هي الحقيقة من الآخر، وهكذا تدار أموركم يا أيها الثولان، وإلى متى ستبقون على هذا الحال؟ بعد كل هذا سأطرح سؤالي، إذن أين الصلاح والإصلاح في هذه الأمة بعد مقتل سيد الشهداء؟ هكذا كذبتم علينا يا مراجع النجف وكربلاء، قلتم إن الأمة صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين، فأين هذا الصلاح؟ ما هذا واقع المرجعية الشيعية التي تحكم العراق منذ 2003، وها نحن في سنة 2021 وصلنا إلى نهاياتها، فأين هذا الصلاح والإصلاح؟ الفساد والإفساد في كل الاتجاهات. غدا سيكون حديثنا في تطبيق جديد، في التطبيق الثالث من تطبيقات واقعنا المرجعي الشيعي. ملتقانا غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.